إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار، آمين. وأسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ودماءنا وأموالنا وأعراضنا وديارنا، وأن يجعل كيد أعدائنا في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها أو أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دين الإسلام دين مكارم الأخلاق التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتممها، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالإسلام جاء ليحق على كل خلق كريم، ويحذر وينهى عن كل خلق ذميم، وتجسدت هذه الأخلاق كاملة في سيد الأولين والآخرين وقليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وملاك هذه الأخلاق وجماعها في خلق الحياة الذي هو خير كله وجماع كل خير، وهو شعبة من شعب الإيمان التي تستدعي سائر أعمال الإيمان. فالحياء خلق يدعو إلى محاسن الأعمال وذم مساوئها. الحياء خلق يستجلب حسن الأخلاق ويدفع ذميمها. الحياء الذي هو انقباض النفس عن كل قبيح، انقباض النفس وإمساكها وإحجامها عن كل قبيح، سواء كان هذا القبيح في معاملة الخلق ربهم أو في معاملة الخلق بعضهم بعضا. انقباض النفس عن كل قبيح. والحياء كما جاء في حديث مختلف فيه أنه لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، الخلق الذي تجلى في الإسلام والذي انفرد به أهل الإسلام هو خلق الحياء. الحياء الذي إذا أحب الله عز وجل عبدا حلاه بهذا الخلق وجمله بهذا الخلق وكساه بهذا الخلق. ولأن الخلق الحميد لا بد أن يتحلى به المؤمنون كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعظم الناس حياء، بل إن الحياء صفة من صفات الرب جل وعلا. إن الله حيي كريم يستحي من الرجل إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم لأنه حيي لا يواجه عبده بما يكره، ولأنه كريم يستحي أن يرد يديه صفرا إذا رفعهما سائلا ربه جل وعلا. إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، يحب من المرء أن يكون حييا ستيرا أي مستورا. إن الله حيي ستير يحب الستر ويحب الستر، ويحب من العبد أن يكون حليا في نفسه ستيرا يستر عورته ويستر قبائحه عن الناس. فالله عز وجل يتصف بصفة الحياء، وصفة الحياء لله عز وجل صفة لا تدركها الأوهام ولا تبلغها الأفهام ولا يعلم حقيقتها الأنام، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الحيي الستير، وهو الحيي الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك يحب الحياء والستر. ولقد كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتحلون بهذا الخلق الكريم. ففي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلام النبوة، كلام الأنبياء، فالحياء يمنع من له من أن يظهر ما يعاب به، فإذا رفع الحياء فليفعل من شاء ما شاء إذ لا حياء عنده. وكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعظم الناس حياء، حيث جعلوا من علامات النبوة أن يكون حيا سفيرا، كما في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى عليه السلام حيا سفيرا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، فكان موسى عليه السلام حليا سفيرا، فإذا أراد أن يغتسل اعتزل الناس واغتسل بعيدا عن أنظارهم، فقالت بنو إسرائيل: ألعن الأمم وألأم الأمم وأنكرها بأنبيائهم، كلما جاءهم رسول قتلوه واتهموه وطعنوا فيه، فقالوا: إن موسى لا يغتسل وحده إلا لأنه آدم، أي معيب في خلقته، فأرادوا أن ينظروا إليه، وأراد الله عز وجل أن يفحمه، فاغتسل موسى صلى الله عليه وسلم ذات مرة، ووضع ثوبه على حجر، فلما خرج فإذا بالحجر يسعى بثوبه، جرى الحجر بثوبه، وجرى موسى خلفه وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى أدركه، فأخذ ثيابه ونظرت بنو إسرائيل لموسى، فقالوا: ما لموسى من بث، فجعل يضرب الحجر ويقول: ثوبي حجر، حتى إن بالحجر لندبا، أثرت العصا بالحجر فأخذ ثوبه. الشاهد من القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك سائر الأنبياء يتحلون بهذا الخلق الكريم وهو خلق الحياء، وكان سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه أشد الناس حياء، حتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكره عرفنا ذلك في وجهه من شدة حيائه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيحين من حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة حسن إذا هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فكررت السؤال فأخذتها أم سلمة رضي الله عنها وبينت لها وقالت لها: فضحت النساء، أو تحترم المرأة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلفت يمينه، فبما يشبهها ولدها؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تتطهر من المحيض أو تغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم ثم تطهري. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري، كيف أتطهر يا رسول الله؟ وردت المسألة مرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحيائه لم يرد أن يفصح لها وقال: تطهري بها، سبحان الله، فلترضتها عائشة وقالت لها: تتبعي بها أثر الدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد بحيائه لا يواجه أحدا بما يقرأ، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه رجل كان سيء الخلق قال أذن له بئس له العشيرة، بئس له العشيرة. ثم لما دخل أذان له الكلام مع أن الرجل فاحش سيء الخلق، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين حاله ولم يواجهه بما يكره، لم يواجهه بما يكره صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما خرج قالت له يا عائشة يا رسول الله قلت ما قلت ثم أذنت له الكلام؟ قال يا عائشة إن شر الناس أو من شر الناس من التقاه الناس لمحشيه لسوء خلقه، مع أنه سيء الخلق إلا أن حياء النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يواجهه بما يستحي منه لكريم خلقه صلى الله عليه وسلم. الحياء شعبة من شعب الإيمان مما يحبه الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول له لا تستحي، لقد استحييت حتى أغر بك الحياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، دعوا أي طوبوا على هذا الخلق فإن الحياء من الإيمان. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. وفي صحيحين إن الحياء لا يأتي إلا بخير، ثمرة الحياء كل خير، سواء كان هذا الخير على نفس الحي المتخلق بخلق الحياء أو على الآخرين. والحياء نوعان أو قسمان، حياء مع الرب جل وعلا الحلي السفيه، وحياء مع الناس. الحياء مع الله عز وجل هو أن تستحي أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. الحياء من الله هو أن يراك في المعصية أو يفقدك ولا يراك ولا يجدك في الطاعات والأوامر التي أمرك بها. الحياء الحقيقي أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء. الحياء الحقيقي من الله عز وجل أن تحفظ الرأس وما وعى، السمع والبصر واللسان والبطن وما حوى، القلب والأمعاء التي توضع فيها أو يوضع فيها الطعام والشراب، وأن تذكر الموت والبلى، أن تذكر الموت ولقاء الله عز وجل. هذا هو الحياء الحقيقي من الله عز وجل، الحياء أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من شيخ كبير له وزنه وهيبته من صالح قومك. كيف يكون حالك بين يدي هذا الشخص، شخص كبير له هيبة صالح، كيف تحب أن تظهر بين يديه من الأخلاق؟ في غاية الحياء وغاية التواضع وغاية كمال الخلق وحسنه. فعليك أن تستحي من الله جل وعلا حيائك من هذا الرجل الصالح والذي يبعثك على الحياء من الله، الذي يدفعك لتستحي من الله عز وجل، هو أن تعلم أن الله معك، يراك ويسمعك ويعلمك في كل حال، يعلم السر والنجوى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا علمت أن الله يسمعك ويراك ومعك حيثما كنت، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رافعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا علمت أن الله معك، أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون، ورسلنا لديهم يكتبون. فلا يسمع الله عز وجل سرك ونجواك، ويراك حيث ما كنت، فهو معك أينما كنت، يعلم حالك ويعلمك أكثر من نفسك، بل هو أقرب منك إليك من نفسك إلى نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الله يحول بينك وبين راحلتك سبحانه وتعالى، بل يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذا عرفت أن الله معك يسمعك ويراك، استحييت منه. إذا أحببت الله، مما يدفعك إلى الحياء من الله أن تحبه، فإذا أحببته سبحانه وتعالى استحييت منه. إذا أحببت الله أحبك الله، إذا أحببت الله وأحبك الله كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك الذي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها. فلا تنظر إلا إلى ما أحله لك، ولا تسمع إلا ما أحله لك، ولا تتلفظ إلا بما أباحه لك، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا أحببت الله لم يسمع منك وحش القول، فإن المؤمن ليس بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا أحببت الله استحييت منه، وإذا استحييت من الله جل وعلا ما تلفظت بفحش الكلام وبذيئه، وما تحركت وعملت فحش الأعمال. فالمؤمن ليس بفاحش، لا في أقواله ولا في أحواله ولا في أفعاله كلها، لأنه يحب الله. والمؤمنون والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن أحب شيئا لا يواجهه بما يكره. كل محبوب، كل حبيب لا يحب أن يواجه حبيبه بما يكره. فإن كنت حقا تحب الله، كنت ممن يستحي الله جل وعلا، مما يدفعك إلى الحياء من الله تعظيمه، أن تعظم الله عز وجل، فهو العليم العظيم الكبير المتين القوي العزيز. إذا عظمت الله جل وعلا وعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه التي تدل على الجلال والكبرياء والعظمة، فعظمته فهو العلي العظيم، دفعك ذلك إلى أن تستحي منه سبحانه وتعالى. الحلال من الله، الله عز وجل أهل أن يستحيا منهم. فلقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في إسناد إحتياج عمن يغتسل عليا يقول فالله أحق أن يستحيا منه. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، أي لا يطلع على عورتك إلا زوجتك أو منك اليمين. فقال رجل فإذا كان الرجل وحده قال فالله أحق أن يستحيا منه، الله أحق أن يستحيا منه. وهذا أبو بكر الصديق، بل في رسول الله الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الناس حياء إذا أتى الخلاء أبعد حتى لا يرى صفه أحد، يعني لا تبقى صورته من بعيد، هيكله وخياله لا يرى، لأنه كان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم. لا يذهب للخلاء إلا إذا رأى شيئا يستكر به، هل من التلال أو شجرا أو حائط نقل أو غير ذلك. فإذا لم يجد غرز حربته ووضع رداءه عليها ليستتر خلفها حياء صلى الله عليه وسلم. وخرج ذات مرة لقضاء حاجته فلم يرى شيئا يستتر به إلا نقلتين في جانبين الوادي، فقال لكل منهما تقاربا فأقبلت كل واحدة تخد الأرض حتى التأمتا، فقعد خلفهما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى حاجته قال له ارجعا من حيثما أتيتما. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه كان لا يحب أن يرى وهو في الخلاء حتى لا يرى شخصه، وكان يشتد عليه أن يوجد منه الريح، لا يخرج ريحا حتى لا يتأتى من حوله، فيشتد عليه ذلك حياء منه صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق الذي يقول منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما انتصبت قائما وأنا أغتسل. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه إذا كان يغتسل في مفرده لا يقوم قائما، وإنما يغتسل وهو جالس ويلبس ثيابه وهو جالس. علمه وأدبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الخلق. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا خلق الحياة، وأن يلبسنا لباس الحياة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحياء خلق يحبه الله عز وجل. ففي الصحيح أن أشد عبد القيس لما وفد مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخلف في الركب، وقد أسرع قومه لملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف في الرحل حتى اغتسل ولبس ثيابه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، العلم والأداء، وفي رواية الحياء. فقال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، والحياء هو ستر القبيح عن الغيب. فالحياء مع الناس هو أن تكف الأذى، وأن تكف الفحش، وأن تكف السيئ عن الناس، بل عن الخلق جميعا. فلا يرون منك في أخلاقك قبيحا، ولا يسمعون من ألفاظك فاحشا ولا بذيئا، ولا يلقون منك أذى، بل تكون معهم بهذا الخلق، وهو حبس نفسك عن المكروه وإظهار الحسن إلى الآخرين. الحياة مع الناس، مع الآخرين الإحسان إليهم، وكف الأذى عنهم. حتى من يأتيك يسألك مسألة، كما يحصل من كثير من الناس، وأما السائل فلا تنهر، لأن خلق الحياة يمنع المؤمن من أن ينهر السائل. إذا جاءك السائل فلا تنهر، إما أن تحسن إليه بالعطاء أو تحسن إليه بالكلام واللفظ، لأن الحياة هو أن تمسك عما يؤذيه، كما يحصل من كثير من الناس. وإن كان السؤال صار مينة في زماننا، إلا أن ذلك لا يبيح لك أن تسيء أخلاقك مع السائل. إن أحسنت إليه وأعطيته، وإلا فكف عنه، كف عنك أذاه. ومن أحب الأشياء إلى الله جل وعلا أن تكف شرك وأذاك عن الآخرين. الحياء مع الناس ألا يجدوا منك ما يؤذيهم. ومن أشد إذا هو التكبر على الناس، أن تتكبر وتتعالى عليهم وأن تحتقرهم. وإن هذا الكبر صفة من صفات الرب جل وعلا، فمن حاول أن يتكبر يتشبه بالله جل وعلا، كما في الحديث القدسي: أخذته ولا أبالي. الكبرياء رجالي والعز رجالي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته أو أخذته ولا أبالي. من أشد الأخلاق السيئة أو سوءا أن تتكبر على الآخرين. الحياء يمنع الحي من ذلك، لأنه يعلم أنه عبد خطير ذليل محتاج إلى الرب جل وعلا في كل حال لو لم يسره. وما أكثر اكتشاف العورات في زماننا هذا من الرجال والنساء. الحياء الذي يبعث على أن يستر المرء عورته عن الآخرين، نزع الحياء من كثير من الرجال والنساء، فتجد الرجل يلبس لبسة المرأة ولا يستحي، يمشي مشية المرأة ولا يستحي، يتكلم كلام المرأة ولا يستحي، يكشف ويبين عن ثوبه ولا يستحي. وكذلك ما أكثر النساء اللاتي خلعن ثياب الحياء عنهن، فترى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صنفين من أمته من أهل النار، منهما نساء كافيات عاليات مائلات ليوسعن كأسنمة البحت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وما ذلك منهن إلا لقلع لباس الحياء عنهن وعن ذويهن من أولياء أمورهن. الرجل الذي يرى زوجته تخرج متفرجة شبه عارية أو ابنته تخرج عارية بل هو الذي يعينها على ذلك بشراء الملابس التي تدل على أنها عارية من الحياء بل ربما تتكبر كثير من النساء وتظهر أن هذا حقها وأن هذا منهجها في الحياة أن تفعل ما تشاء لا ولاية لأحد عليها. ولذلك لعل ما سمعنا عن جمعية أنشئت لرعاية حقوق المرأة تطالب النساء بالاختلاع من الأزواج وبالحرية في الحركات والسكنات وفي الأخلاق والمعاملات تفعل ما تشاء وتلبس ما تشاء وتخرج متى تشاء وتخالط من تشاء بعد أن رفعت ثياب الحياء عنها تحقق فيها ما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصدع ما شئت. بل ربما تفجح بعض أولياء الأمور إذ يصف ابنته وجمالها ومشيتها وهيئتها ولبسها وكلامها إذ منع الحياء منه وممن يلي أمورهن من النساء من مظاهر رفع الحياء في الأمة أن يتبجح العصاة بمعاصيهم والعواة بعليهم والفجار بفجورهم والفساق بفسوقهم وما ذلك إلا عقوبة لهم من الله جل وعلا. فمن هان على الله عاقبه بأن اجترى على انتهاك حدود الله وسلط عليه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الذي توعد لآتينه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم الذي تهدد بني آدم بذلك إذا قدر الله عز وجل عبدا تركه لنفسه وهواه وسلط عليه الشيطان ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فتهاب الحياء وانكشاف العورات عقوبة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يعاقبنا بذنوبنا وأن يتوب علينا من ذنوبنا ومعاصينا وأن يستر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك يا ستير يا ستير. اللهم ارزقنا الحياء والسر وارزقنا العفاف والغنى والهدى والتقى وكل ما تحبه من اخلاق يا رزاق يا متين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معاشنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا رب سواك. اللهم الف بين قلوبنا واصلح فساد قلوبنا واجمع قلوبنا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ابلغ هذه الامه امرا رشيدا يعد فيها الطاعه والايمان ويذل فيها الكفر والنفاق والطغيان. اللهم اصلح ائمتنا ولاه امورنا ولاه امور المسلمين اجمعين ووفقهم بتقواك. بالتوفيق وأيدهم بتأييد وأيدهم بطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا إياهم بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما.